تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
وعيشي عبادة.
رواحل رواحل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الرواحل. اليوم سنتحدث أيضا عن شخصية فريدة كان له الأثر الكبير في عصره وفي بلده، حتى خرج نطاق بلده خارج نطاق بلده، بل في العالم قاطبة. ذلك هو الراحل الرائد أحمد ديدات، المنظر الأول في المناظرات ضد النصارى ومقابلهم ومترجم كتبهم. نريد أن نتعرف على هذه الشخصية الفريدة. ولد في الهند في بلدة سوارت الهندية سنة 1918 ميلادي، داعية إسلامي اشتهر بمناظراته وكتبه في المقارنة بين الدين الإسلامي والدين المسيحي. عاش 40 سنة يحاورهم ويقنعهم يفحمهم ويذب عن المسلمين، وله أكثر من 1000 محاضرة ودورة في هذا الأمر. يسعدني ويشرفني أن أتحدث عن الداعي الراحل أحمد ديدات. هذا الرجل توفت أمه وهو صغير، وبدأ يتعلم حتى وصل سادس ابتدائي تقريبا، ثم للفقر الشديد الذي كان معه ومع أبيه رحلا إلى جنوب أفريقيا، وبدأ يعمل في أحد الدكاكين، دكاكين المسلمين، وكان بجوار الدكان. وانظروا إلى توفيق الله عز وجل عندما يقدر الأمور، كان بجوار الدكان محد يعني يعلم النصارى كيف يكونوا جيدين، يعني زي ما تقولوا محد أديان. فكان كلما كان عنده وقت معين يذهب إلى هذا المحد وكذا، فهذا اضطره أن يتعلم اللغة الإنجليزية، بل يتقنها ويكون ماهرا فيها. وفي يوم من الأيام وهو في المتجر جالس يعني يرتب البضاعة ويحط كذا، وجد كتابا لفت نظره، اسمه إظهار الحق للعالم الهندي، إظهار الحق. فبدأ يقرأ فيه، فإذا فيه الهجمات الشرسة على الهند، وفيه كيف ترد على النصارى، وفيه ما هي النواقص في الإنجيل. فطاقت نفسه إلى تعلم الأديان، فبدأ يدرس الأناجيل المختلفة، وبدأ يعني يتعلمها ويقرأها. ومنكم من رأى هذه الأناجيل بالذات باللغة الإنجليزية لا يكون له صبر أن يجلس عليها، لأنها تكون يعني سميكة ضخمة من الكتب الصفراء. وأنتم تعرفون أن الأناجيل اليوم كثيرة جدا، ليس نوعا واحدا ولكنه عدة أنواع، وكانت هذه من النقاط التي يستخدمها ضد النصارى. يقول نحن المسلمون لو ذهبت إلى ماليزيا، لو ذهبت إلى الصين، لو ذهبت إلى داكار، لو ذهبت إلى دكة، لو ذهبت إلى السعودية، لو ذهبت إلى مصر، أي مكان في العالم ستجد القرآن كتابا واحدا، بعكسكم أنتم يا من عندكم أكثر من هذه الأناجيل. ففي عام 1936 عمل بائعا في بعض المحلات الغذائية، ثم سائقا في مصنع أثاثات. لاحظوا المهن التي تدرج فيها، ثم شغل وظيفة كاتب في أحد المصانع، ثم في أواخر الأربعينيات يلتحق بدورة للمبتدئين في صيانة الراديو والأسس الهندسية والكهربائية. يريد أن يشق طريقه في الحياة. في سنة 49 يجمع مالا بسيطا ويذهب به إلى الباكستان ليعمل هناك وينظم لعمل مصنع للغزل والنسيج. طبعا استقر به المقام في جنوب أفريقيا. في بداية الخمسينيات أصدر كتابه الأول، ماذا يقول الكتاب المقدس عن محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مسك واحدة من هذه من الكتب المقدسة الأناجيل، وبدأ يبحث ماذا يقولون عن أن النبي صلى الله عليه وسلم من كتبهم. وأيضا أتبعه بعد ذلك بكتاب شهير له اسمه هل الكتاب المقدس كلام الله، هل الكتاب المقدس كلام الله، وكان يحاور ولكن لا زال في الطريق الأول. طبعا اللي أثاره أكثر أنه في في الأربعينيات جاءت بعثة يسموها بعثة آدم التنصيرية، جاءت إلى جنوب أفريقيا فكانت توجه الأسئلة له، وكانت تسأل عن الإسلام وتدخل في العمق وتسأل أسئلة عميقا، فلم يستطع الإجابة عليها فحز في نفسه، فقرر أن يدرس هذا الدين النصراني دراسة متأنية، فبدأ يقرأ في الأناجيل المختلفة حتى كان يحفظها بآياتها، مما أبهر خصومه، كيف هذا واحد ويحفظ هذه القضية؟ هذا الأمر هو الذي جعله يعني يسلم على يديه الكثير والكثير من الذين يعني من النصارى وغيرهم لحجته البالغة في هذا الأمر. لم يحدث نفسه أولا بحديث سلبي وقال أنا معي سادسة ابتدائي منها ينظر لي إطلاقا، إنما بدأ يقرأ في الأناجيل حتى فهمها وعاها، عرف طبعا أين التحريف والخلل، ما هي النقاط المتشابهة بين الأناجيل وبين القرآن الكريم، وما هي القضايا المختلف فيها، ولماذا هي مختلف فيها، حتى يعني كان يحاور أقوى الشخصيات في الغرب منها جيمس واغرت، وهذه المناظرة قبل 25 سنة وكنت من الذين يدرسون في الغرب فحضرت هذه المناظرة ولله الحمد، وأيضا مع روبرت دوغلاس وهو من أشهر القساوسة، وهذين الشخصيتين للمعلومية بس عشان السادة المشاهدين والمشاهدات ربما لا تعرفونهم، روبرت دوغلاس وجيمس واغرت هذين الشخصيتين كل واحد فيهم له قنوات فضائية خاصة به يتابعه في أمريكا بس لوحدها أكثر من 45 مليون بني آدم فقط المشاهدين، نسبة المشاهدة لهذين الشخصين عندما يتحدثون عن النصارى ويبكون الناس ويتحدثون عن الدين وجاءني الإله البارحة وقال لي افعل كذا، 45 مليون إنسان في أمريكا فقط يتابعون هذين الشخصيتين، لذلك فلهم حضور معروف، فيقف أمامهم شيخ من جنوب أفريقيا، ومنكم الذي رأى شخصية رحمة الله عليه الإمام يعني هذا الرجل أحمد ديدات، شخصية بسيطة في لبسه لا يتكلف أبدا، تجده يلبس بنطلون وقميص وطاقية عادية ضعها على رأسه، فتجده فتقول هذا وش عرفه في هذه الأمور، لكنه عندما يقف ويذب عن الإسلام كأنه أسد أصول أسد جسور، فيلقم كل من يتحدث حجرا من كتبهم. حتى أذكر لما بدأت في المناظرة وجينا وجلسنا قبل 25 سنة وجدت على الطاولة هناك في المنصة واضعين كتب كثير، فقلت يمكن هذه هيوزعوها علينا في نهاية المحاضرة، بس العدد كان ضخما كبيرا، إن لم جمع كل الأناجيل الموجودة في أمريكا، كل الأناجيل المختلفة من كل المدارس كاثوليك بروتستانت مدري وش كله حاططها قدامه، فكان يعني وطبعا كل المناظرات كانت تنقل بالتلفزيون وموجودة هي للمعلومية، هذه المناظرات ترجمت إلى العربية، حطوا لها سبتايتل يعني كده ترجمة إما فورية أو ترجمة يعني كتابة، فأرجو أن تحصلوا عليها، اسألوا مكاتب توعية الجاليات وأمثالها واسمعوها، انظروا إلى هذا الرجل وهو يقف ومعه عزة الإسلام والمسلمين وينافع وده وبأدب وبطرق علمية بارعة، مما يجعل الخصوم يعني يقفون هكذا مستغربين، كيف يعني احنا فاتنا هذا الأمر، كيف ما قرأنا هذا الكلام. أيضا أحمد ديدات يعتبر من أوائل من درس هذا الأمر اللي هو الأناجيل، درسها وفهمها، طبعا في جيل من بعده جاء يعني سواء من الناس اللي عايشين، أذكر على سبيل المثال الله يذكره بالخير ويمد في عمري الدكتور جمال بدوي، يعتبر من أشد الناس المحاورين والذين يعملون مناظرات هناك في أمريكا وفي أوروبا ومنذ ذلك الوقت، فهو يعتبر من جيله أيضا، لكنه يعتبر أحمد ديدات من شيوخه الذين تتلمذ على أيديهم. أيضا في سنة 1959 توقف أحمد ديدات عن مواصلة أعماله حتى يتسنى له التفرغ للمهمة التي نذر نفسه لها في حياته، وهي الدعوة إلى الإسلام، ومن خلال إقامة المناظرات وعقد الندوات والمحاضرات وفي سعيه الحثيث يعني زار العديد من دول العالم، واشتهر بمناظراته الرائعة مع كثير من رجال الدين المسيحي، حتى إن بعضا منهم من القساوسة أسلموا لأنه الدين أو هذا الحجة له حق، وهذا الحق عندما يظهر، هذول الغربيين ليسوا عاطفيين، هذول الغربيين ناس عندهم يعني بالذات بعضا منهم من كبار المثقفين يحبون المنطق يحبون العقل، فلما تتكلم معهم بطريقة عقلية منطقية ليست بطريقة هكذا يعني فقط أسلم وأترك عقلك أبدا، فيقبلون عليه. طبعا هذا الرجل منح العديد من الجوائز، فأخذ جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام سنة 1986 وأعطي درجة أستاذ. يعتبر أطلقت عليه العديد من الألقاب زي مثلا قاهر المنصرين والرجل ذو المهمة ويعني ناصر الدين، ألقاب كثيرة جدا لأنه يعني يجعلك تقفز من مكانك فرحا وسرورا أنه يوجد من المسلمين. ورجل ليس بعربي، رجل أعجمي، أعجمي من الهند وعايش في جنوب أفريقيا، ومع ذلك حمل هذا الدين، وهذه من عظمة هذا الدين أنه لا يرتبط ببلد معينة. ما الذي فعله في بقية عمره حتى وفاته رحمة الله عليه، وكيف استطاع أن يتجاوز العقبات التي وقفت أمامه؟ هذا ما سنتحدث عنه بعد الفاصل، فابقوا معنا. لازلنا أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حديث شيق حول شخصية العالم الجليل أحمد ديدات. أحمد ديدات كان يتمتع ببراعة شديدة وفطنة. سئل على سبيل المثال في إحدى مناظراته من جيم سواغرت، وهذا كان مشهور بأنه عدد كبير جدا يحضر له ويسمعونه ويشاهدونه، قالوا له: أنتم المسلمون متعصبون، عندما أريد أن أدخل مكة تمنعونني من دخولها وتقولون لي لا بد أن تكون مسلما. طلع لي مدينة في العالم لما الواحد يحب يدخلها لازم يعني يغير دينه ليدخلها، فين حصل هذا في التاريخ؟ فرد عليه هذا الرجل الإمام أحمد ديدات وقال له: كما أنتم في أمريكا لكم شروط تضعونها على الناس حتى تعطوهم تأشيرة، الواحد عشان يروح أمريكا في شروط، روح جيب لي صورة، روح جيب لي كذا، وبين لي وش السبب، روح سوي لي مدري وشه، جيب لي خطاب إنه راتبك هالقدر. نحن أيضا كمسلمين لا نسمح لأحد يدخل هذه المدينة بالذات إلا عندما يستوفي شروطه، فلم يسألكم أحدا لماذا وضعتم هذه الشروط، فلما تسألوننا نحن؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن قصد من مكة والمدينة أن تكون هي المحصن الحصين للمسلمين، فلا يدخلها إلا مسلم. طبعا هذه منها. وفي مرة سئل أيضا في إحدى المناظرات أنه من كانت مناظرة مع دهريين، يعني مع ناس ما يؤمنون أصلا بوجود إله، فقالوا له: إحنا ما ندري كيف أنتم مسلمين وتؤمنوا بإله وما إلى ذلك، إحنا لا نؤمن بأي إله حتى نراه، فنحن أي شيء محسوس، هذا 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 هذه الأوراق نعرف أنه نعم في أوراق لأن إحنا نمسكها بأيدينا. فقال لهم: إذن فهذا القاموس المعجم الذي تستدلون به عن الكلمة ومعناها الطبيعة عملتها. قالوا: كيف؟ قال: أكيد الطبيعة يعني اتفقت فيما بينها وحطت الكلمات كذا بسرعة 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 ثم وضعتها في كتاب واحد. قالوا: مستحيل، لابد أنه كذا. قال: وأنتم أيستحيل أن تروا يدا ورجلا وقدما وظلالا وجبالا وبحارا وليس هناك خالق وراءه؟ كان فكان يعني كما قالوا يحرج خصومه برد بسيط، لكن كانوا يتعجبون منه أشد العجب، وكان مؤدبا جدا، يعني حتى في المناظرات القليلة التي حضرتها له كنت أستفيد من علمه كما كنت أستفيد من أخلاقه، يعني كان يرد بأدب، يعني ما يقول: ها شفت كيف أحرجتك، ها وش تقول، فكان بأخلاق كبيرة جدا يحرج خصومه بأدب بأدب جم فيها. أيضا هو نشر أحمد ديدات ما يزيد عن 20 كتابا في حياته، ووزع ملايين النسخ ملايين النسخ مجانا، وألقى آلاف المحاضرات فضلا عن نجاحه في المناظرات مع القساوسة حول الإنجيل. طبعا لا زال يعني زوج ابنته من السعودية اسمه عصام هذا عصام بارك الله فيه الآن لا يناظر مثله، لكنه يقوم بطبع الكتب مجانا ويذهب في دول العالم. ولما صارت الأحداث هذه حقت الكاريكاتير في الدنمارك ذهب وطبع ملايين النسخ من عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب بسيط وبدأ يوزعها على الدنماركيين. ثم لما حدثت الأزمة في هولندا ذهب الفيلم المسيء للرسول عليه الصلاة والسلام لما حدث في هولندا ذهب قبل الكلام هذا قبل يمكن سنة أو ستة أشهر فذهب إلى هناك. فسبحان الله فزوج بنته هو سعودي من السعودية اسمه عصام يذهب، وأنا على تواصل مع هذا من أصدقائي يعتبر، فذرية بعضها من بعض، فالنفس الحلو في الأسرة لا زال يتجدد حتى في الأجيال. طبعا توفى الشيخ أحمد ديدات في سنة 2005 بعد مرض عضال يعني أقعده عن الفراش. لكن من أبرز تلاميذه وهو يعني يتحدث يقول من أبرزهم الدكتور زاكر نايك. زاكر نايك هذا والذي قال عنه ديدات ما قمت فيه في 40 سنة قام به زاكر في 4 سنوات. يعني أنا روحت وتعبت وعملت وسويت في 40 سنة، هذا زاكر تلميذي قام فيه في 4 سنوات. طبعا مهد له الطريق ويعني سهل له الأمر، فقام زاكر على خطى شيخه أحمد ديدات فقام بدراسة الأناجيل وما إلى ذلك، فكان مستعدا لهذا الأمر. لكن كان أحمد ديدات يتميز بصفات منها التواضع، رغم أنه يعتبر فارس المسرح الإسلامي في المناظرات ولا يشق له غبار مع كان من كان، إلا أنه كان متواضعا جدا، فلا ترى له صوتا يرتفع ولا ترى له نظرة نفس وشوفة نفس على قولتنا. أيضا كان بشوشا وكان يناظر وهو يتمنى الحق أن يظهر، يظهر على يده يظهر على يد الآخر، المهم الحق يظهر. أيضا كان معطان. أذكر واحدة من اللقاءات جلسنا فيها للساعة 3 صباحا، شوف تخيل بدأت المناظرة الساعة 9 مساء، يعني 4-5-6 ساعات وهو واقف على قدمه، ما في إلا كاسة ماي قدامه، بس يحطوا له كاسة ماي، ولكنه كان يشعر. فكان يقول اعتبروها قيام ليل، يعني جالسين قيام ليل ما عليكم. فكان خلوقا، كان كريما، سخيا، معطاء، متواضعا، عزيز النفس، ما يسأل، ما يروح للتجار ويقول لهم ترى اعطوني أنا متفرغ لهذا الأمر إطلاقا على الإطلاق. الآن أمامي يعني مجموعة من الكتب أو مجموعة من الأشرطة وهي موجودة، ولذلك أنصح إخواني وأخواتي يعني أنهم يرجعوا لهذه الأشرطة، وخصوصا من أراد أن يعني يكون له باع في هذا الأمر. أنا أتمنى أن أرى، إلى الآن قليل جدا قليل جدا جدا من أعداد المسلمين القليلة جدا هي اللي يعني تتبعت هذا المنهج في إنها تذب الشبهات عن الإسلام وتكتب أو يعني تنادي بهذا الأمر. الشيخ أحمد ديدات استطاع أيضا، وهذه من فضائل الله عليه، أن يجعل مجموعة من اليهود طيلة عمره أن يسلموا. وبالمناسبة اليهودي هو من أصعب الشخصيات اللي ممكن يغير دينه. حاطيكم مثال، النبي صلى الله عليه وسلم في عهده لم يسلم إلا 6 أو 7 من اليهود فقط لا غير. شوفوا، لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم النبي المرسل المسدد بالوحي في المدينة كان ثلثها من اليهود، ومع ذلك لم يسلم إلا 5-6 على أكثر التقديرات. فاليهودي شخصية عنيدة جدا، لا تسلم بسهولة، ولذلك أسلم بعض اليهود البسيطين في عهده، وهذه تعتبر أيضا من الفضائل التي يعني الله عز وجل من عليه بها. الشيخ أحمد ديدات ذهب إلى يعني عدة أماكن حول العالم غير أفريقيا، ذهب إلى أمريكا وجال فيها وصال بين ولاياتها، ذهب إلى أوروبا، ذهب إلى الدول العربية، وقدم عدة محاضرات حقيقة شيقة جدا، حتى كان يختار عناوين المحاضرات بأسلوب شيق. فمنها على سبيل المثال أقول مثلا القرآن أم الحاسوب، وكان حادثة الصلب حقيقة أم خيال. حادثة الصلب هذه تهم النصارى بشكل كبير جدا. منها أيضا القرآن الكريم هل هو كلام الله، المرأة التاجرة والعاملة القرآن أم الكتاب المقدس، المسيح أم المسيحية، دعوة أم إجبار، طريق ووسائل المنصرين، وغيرها من هذه الأسماء التي كانت تجذب الناس وتثير فضائلهم، وكانوا يستمعون له باهتمام بالغ، فكان عندما يدحض حجتهم يأتي من القرآن الكريم ما يعضد كلامه، بل كانوا يبهرون عندما يقول: وفي سفر متى في الصفحة كذا في الآية كذا تجدون كذا. فكانوا النصارى الجالسون يفتحون، أراهم، كنت أراهم أمامي يفتحون ليرون ما يقول فيجدونه، فتقول واحدة لزوجها: انظر، نعم صحيح صحيح ما يقوله، نعم انظر هذا كذا، وهم لا يحفظونه. فانظروا إلى هذه المعجزة، أن مسلم كان يحفظ كتبهم. فكانوا يعني أذكر كنت أشوف قدامي سيدات ورجال بعض المناظرة وكذا، إحنا نريد، إحنا يعني نريد نأخذه للعشاء أو كذا بعد المناظرة، فكنت أرى السيدات يقف كيف باللغة يتكلمون معه باللغة الإنجليزية: كيف نصبح مسلمين، كيف نصبح على دينك. انظروا يعني، فيشعر الإنسان بنوع من المتعة، يشعر الإنسان بنوع من السعادة الغامرة التي يعني تسري في عروقنا. وفي طبعا معلومات كثيرة جدا عنه، لكن أردت فقط أن ألمح له إلمحات بسيطة. هذا الرجل رحمة الله عليه، الذي توفى في سنة يعني قبل 3 سنوات في 2005 بعد مرض طويل به، أسأل الله عز وجل أن يحشره مع عباده الصالحين، وأن يجعل كتبه ومحاضراته ومناقشاته في ميزان أعماله. وإلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة مع الرواحل، أتمنى لكم حياة مؤثرة سعيدة فيها قيمة كبيرة لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة،
وعيشي عبادة.